خلال الأسابيع الستة الماضية بينهم أكثر من 600 شخص بالقرب من مواقع تابعة لما تسمى بمؤسسة غزة الإنسانية. وفي السياق ذاته أعلنت وكالة الأونروا أن طفلا من كل 10 أطفال يخضعون للفحص الطبي في عيادتها المنتشرة في قطاع غزة ويعاني من سوء تغذية. وقالت الوكالة إن فرقها الصحية تؤكد ارتفاع معدلات سوء التغذية في غزة خاصة منذ تشديد الحصار قبل أكثر من 4 أشهر. قال مصدر قيادي في كتائب القسام إن المقاومة الفلسطينية تعتمد بشكل كامل على قدرات ذاتية وتصنيع محلي نافياً اعتماد على تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية منذ سنوات. وأضاف القيادي في القسام أن ما تروج له سلطات الاحتلال من مزاعم بشأن وجود أنفاق للتهريب في رفح ما هو إلا امتداد لسياسة العقاب الجماعي ومحاولات لكسر إرادة المقاومة. وأكد أن عملية طوفان الأقصى وما قبلها وبعدها أثبتت أن المقاومة لا تعتمد في تسليحها على أي خطوط تهريب تقليدية بل على تطوير محلي كامل لقدراتها القتالية. أعلنت سرايا القدس سيطرتها على طائرة استطلاعية إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء حي التفاح بمدينة غزة. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت سرايا القدس تدميرها آلية عسكرية إسرائيلية من خلال تفجير عبوات برميلية مزروعة مسبقا في محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن جنوب شرق مدينة خان يونس. كما كشفت سرايا القدس عن تنفيذ عملية مركبة ونوعية الأسبوع الماضي استهدفت بها ناقلة جند صهيونية في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى تدمير الناقلة واشتعال النيران فيها بشكل كامل. وأخيرا نقلت وسائل إعلام بأن انفجارا وقع في حقل سرسنج بمحافظة دهوك في إقليم كردستان شمال العراق، مما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج بشكل فوري دون أن تسجل أي إصابات بشرية. ولم تعرف حتى الآن أسباب هذا الانفجار، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث الذي وجه به رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني لجنة تحقيقية لتخطي ولمعرفة تفاصيل هذا الحادث. كذلك شهد إقليم كردستان العراقي أمس هجمات متزامنة بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل الدولي وحقل خورميلا النفطي في محافظة أربيل من دون تسجيل أي خسائر بشرية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعمل. عراقشي يقول إن منظمة شانغهاي تشهد توسعا تدريجيا نحو دور عالمي أوسع. استشهاد 12 شخصا بينهم 7 من عائلة سورية في عدوان إسرائيلي على البقاع اللبناني. القسام تؤكد اعتماد المقاومة الفلسطينية على التصنيع الذاتي وتنفي التهريب عبر مصر. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل وآخر المستجدات زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة.
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الحزم كياسة. صدق مولانا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. روي هذا الحديث الشريف عنه في بحار الأنوار للعلامة المجلسي أعلى الله مقامه الجزء 71. كما هو واضح من هذا الحديث الشريف المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام في بحار الأنوار، يتحدث عن الحزم ويوصي الناس بالحزم، ويصف الإمام عليه السلام أن الحزم كياسة من العقل ومن قوة العقل، ومن الحزم مصادق كثيرة. ولكن لنعرف أولا ما هو مفهوم الحزم المعني في هذه الأحاديث. فإذا أردنا أن نعرف الحزم، المقصود هنا هو الضبط والإتقان، أن يكون الإنسان ضابطا لعمله ومتقنا لعمله ولمسؤولياته، ويعرف ما له وما عليه، ويقوم بعمله أحسن قيام، ويؤدي ما عليه بجد وبإخلاص. فإذا الحزم يعني فيما يعني الحذر، ويعني الفطنة، ويعني العزم على العمل والإرادة الشديدة، وهو عكس التراخي في الأمور وفي التفكير واللامبالاة واللا أبالية كما نعبر عنها، وهو ضد الفوضى في العمل وضد الفوضى في التفكير، بل هو يعني فيما يعني عكس التهور في الأمور وفي حسابات الإنسان وفي تقديره للنتائج والعواقب، عواقب الأعمال والمواقف والكلمات التي يؤديها ذلك الإنسان. إذن لابد أن يكون عكس هذه الأمور تماما، أن يكون حازما حذرا فطنا، أن يكون ذا عزم وإرادة قوية، وأن يكون ضابطا لعمله وضابطا لأموره ولعواقب هذه الأمور والأعمال التي يقوم بها، وكذلك متقنا لعمله ويقوم به أحسن قيام. يقول في الحديث الشريف أنه أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله أوصني. طلب الوصايا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصيه ويعظه، فقال له صلى الله عليه وآله: فإني أوصيك إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك رشدا فامضه، وإن يك غيا فانتهي عنه. روي ذلك في بحار الأنوار الجزء 71 أيضا. إذن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يجعل من أهم الوصايا التي يوصي بها ذلك السائل والطالب الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يعظه وأن يرشده وأن يوصيه، أول ما قال له: أنني أوصيك بأن تكون همتك عالية وإرادتك قوية وعزمك شديد على أن تقوم بالأمر وتقوم بالمسؤوليات والأعمال الملقاة على عاتقك، وأن تتدبر هذه العواقب والأمور، فترى إلى أين ستفضي إليك وستنتهي بك. إذا انتهت بك إلى رشد فامضي هذا العمل وهو من العقل، وإذا مضت بك وانتهت بك إلى نتيجة الغي يعني من الفساد ومن الظلم ومن عدم الرشد وعدم العقل والتعقل، فهذا انتهي عنه. وهذا أيضا واحد من مصادق الحزم الذي نتحدث عنه، كيف يكون الإنسان مؤمن حازما وحذرا وفطنا ضابطا لأمره ومتقنا في عمله. هكذا هو الحزم المطلوب في الشرع الشريف، وعكسه يكون منبوذا مستقبحا. لا ينبغي للمؤمن أن يكون متهورا في أموره، وأن يترك الحذر والفطنة والعزم والإرادة، وأن يكون لا مباليا ولا أباليا في أعماله وفي نتائج أعماله ومواقفه، وأن يكون فوضويا في عمله وفوضويا في تفكيره لا سامح الله. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الإطار يقول: الحزم النظر في العواقب ومشاورة ذوي العقول. طبعا من الطبيعي أن النظر في العواقب يستلزم منك أن تشاور ذوي العقول أيضا، يعني لا تكتفي بخبرتك الشخصية، ربما أنت لم تجرب ذلك الأمر فلم تعرف عاقبته بالضبط ما هي، تحدث حدثا أن العاقبة ربما ستكون كذا أو ربما ستكون كذا، ولكن عندما تشاور ذوي العقول وذوي التجارب والخبرات سيخبرونك عن حس لا مجرد عن حدث، يعني سيخبرونك بما جربوه هم بأنفسهم ورأوا العاقبة، إن كانت عاقبة خير فامضي في ذلك الأمر، وإن كانت عاقبة غي والعياذ بالله فانتهي عن ذلك العمل واحذر منه وتفطن. وكذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام: الحزم صناعة وثمرة الحزم السلامة. لما كانت الحزم صناعة فن من الفنون، أن يتفنن الإنسان هو يعرف كيف يكون حازما، وثمرة ذلك الحزم السلامة، عاقبة الأمور ستكون سليمة بالنسبة إليه، سيتجنب الكثير من المضار ويجنب الآخرين والمرتبطين والمتعلقين به من تلك المضار والإساءات لنفسه ولغيره. وكذلك يقول عليه السلام: من لم يقدمه الحزم أخره العجز. أيضا إذا لم يقدمك هذا العزم والإرادة والحذر إلى الأعمال الصالحة والمواقف السليمة، فماذا ستكون النتيجة؟ سيؤخرك العجز، ستكون عاجزا وهنا، لا تستطيع أن تقوم بالأعمال كما ينبغي، ومترددا ومتخلفا عن الناس متخلفا عن القوم، وهذا طبعا أمر لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون هكذا. الإنسان المؤمن يريد الله سبحانه وتعالى منه، وفي أحاديث رسول أكرم وأهل البيت سلام الله عليهم كما أوردناها هكذا، تريد من الإنسان المؤمن أن يكون مجدا وقويا وواثقا من نفسه وحازما مع أموره ومتفطنا لما يدور حوله، وأن يقدم بثقة عالية وبشخصية قوية وحذرا فطنا وعازما وذو إرادة قوية لإنجاز الأعمال والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، وأن لا يكون عاجزا ولا متهورا ولا مترددا عن الإقدام والعياذ بالله. وهكذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام أيضا في هذا الإطار: من أخذ بالحزم استظهر. يعني ماذا؟ من أخذ بالحزم وكان حازما في أموره وفي أعماله استظهر، أي انتصر وظهر على غيره وفاز. وعكسه: من أضاع الحزم تهور. هنا نقول أن عكس الحزم وضد الحزم سيكون هذا التهور المقصود، عندما تأخذ بالحزم تستظهر، وعندما تضيع ذلك الحزم ستدخل في التهور والعياذ بالله. كذلك من الحزم العزم، الذي هو يعني الجد في القيام بالأعمال، هذا الجد وهذا العزم هو أيضا من الحزم الذي نقصده، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام عدة أحاديث في هذا الإطار تصف الحزم بالعزم: اعلم إن من الحزم العزم. وكذلك روي عنه عليه السلام أنه قال: من الحزم صحة العزم ومن الحزم قوة العزم. هكذا الإنسان لابد أن يكون ذو عزيمة وإرادة قوية في إنجاز أعماله، فهذا من الحزم. وكذلك روي عنه عليه السلام أنه قال في غرر الحكم: من قل حزمه ضعف عزمه. لا خير في عزم بلا حزم، إذا كنت عازما على الأمور وذو إرادة ولكنك غير حازم فيها في قطعها وإنجازها وإتمامها وفي الحذر والفطنة من عواقبها، أيضا هذا ليس من العزم. العزم لابد أن يكون بمعنى الحزم ومرابطا وملازما للحزم. نسأل الله تعالى أن نكون من ذوي الحزم والعزم والإرادة والحذر والفطنة من عواقب الأمور، وأن لا نقع في التردد ولا مبالاة ولا في التهور والعياذ بالله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء،
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، تناولت حلقات برنامجنا السابقة أهداف ومبررات الثورة الحسينية والشجاعة التي سطرها فرسان الطف الأبطال، فضلا عن أنها استعرضت دور السبايا والمرأة في تلك الثورة الخالدة. وفي حلقة برنامج اليوم وعدد من الحلقات القادمة سأتناول مجمل الدوافع الذاتية التي دفعت أنصار الحسين عليهم السلام للانتماء لهذه الثورة العملاقة والذوبان فيها. أعزائي المستمعين، حيثما يتحرك الإنسان وفي أي وقت كان، فلا بد أن يتحرك بوازع من الحب لأمر ما، بتفاوت مستويات الحب هذا. إنها الرغبة المحركة والشعور بالحاجة لأمر معين. وقد يكون الحب عاديا أو بسيطا، وربما يكون تافها، وقد يكون الحب جيدا ممتازا، أو حبا ساميا لقضية أو شخصية. كما أن التحرك قد يكون بدافع الحب الرسالي الرفيع الدرجة. أما الكره فله دوره هو الآخر، بيد أن هذا الكره المحرك لا يستقل عن حب محرك أيضا، ولا يتوفر بمعزل عن حضور الحب المعوض والمعادل لذلك الكره. فلا كراهية بلا محبة تقابلها، وهكذا تتصارع الأضداد. وبالتالي فركيزة الدافع والتحرك أو الباعث هو الحب الذي يتفاوت من حيث كونه حبا فقط، أو الحب الذي يتعادل بالكره. أما الحب الشخصي للذات فمكروه بحد ذاته من قبل التعاليم الإسلامية، باستثناء ما يكون تمهيدا للعمل حبا بالجماعة والرسالة. ولهذا أيها الإخوة، قد نشعر بكره ذواتنا إذا ما استحوذت علينا مصلحة خاصة أو نفعية، أو أحسسنا بميل أناني في كلام أو عمل ما، حتى نبتعد من هذا الشعور المقيت. وهذا الوعي للذات كفيل بحصانة الشخصية وصيانتها من الغرور ومرض حب الظهور. فكره الذات والنفس عند ذلك الشعور محمود وحسن، وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. والإسلام أيها الإخوة من جانبه راعى ناحية الدافع، فخصها بالاهتمام ودعا النفس لنبذ الأنانية غير الجماعية في السعي. فقال القرآن الكريم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا قال القرآن الكريم، وزاد النبي صلى الله عليه وآله: أحب لأخيك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملك الناس به. إذن فهذه هي أسس الدوافع وقواعدها التي يكون الحب قوامها. أما الحب الرسالي عزيز المستمع فهو أهم من الحب الاجتماعي، لأنه يشمل حب العقيدة وحب أقطاب العقيدة وحب الجماعة أو الأمة التي يراد لها هذه العقيدة. فواقع الحب الرسالي يعد أقدس الدوافع وأسماها وأجلها وأعلها، إذ يتمخض عنه نكران للذات عجيب، ويتولد توق فريد للتفاني والتضحية والفداء، ملحا على الذوبان في القضية العادلة. وهكذا يلمس المرء الشخصيات الإسلامية الرسالية التي يجمعها العنوان المتألق أصحاب الحسين عليه السلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فهؤلاء يندفعون حبا ويقصدون حبا أيضا، لا كهؤلاء الذين يصفهم القرآن الكريم بقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أجل أيها الإخوة، لقد أحب أصحاب الحسين عليهم السلام الله سبحانه وتعالى، فأحبوا رسوله صلى الله عليه وآله، وأحبوا كل من أحبه الله ورسوله، فأحبوا حسينا سبط الرسول وإمام الأمة وسيد شباب أهل الجنة، فتقدموا بين يديه طلبا لرضوان الله وسعيا من أجل الفوز بالشهادة، وخلدوا مع الحسين سلام الله عليه ثورة وقضية ورسالة. بهذا إخوتنا المستمعين نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، آملين أن نلتقي معكم من جديد في حلقة الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
نشدت روحي بهواك ويا الاحتناك، تضيف كل مواليك بصبر أيوم، عقيدة ما تحيح في البلوى تزيد، إذا زاد البلاء بيوسف ويعقوب. أنا المشتاق له ودي الصنم عصا جابر حنين شديد على المكتوب مسافة دمعتين ووصل يا حسين إذا بيني وبينك بعدت لدروب ما تصدنا البلايا عنا ولا الردى يثنينا حسرته نوحي لو علمه تحسين زيارته روحي أولى روحي شوق العطشة يا دمعة أمي وأبل والهوى يا روحي المشتاق لشوفته وخاف غيابي يتعود على غيابك دعيت الليل فاق وعيوني برجاك تساهر على ملهم علق بابك تشوق عني إليك ومالي عليك تشرف هامت بسجدة على التراب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذل يهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم
الله
إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد من قم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
الله يزيدك يا شيخ الله يكرمك يا شيخ
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
الله
والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين المنتجبين. الكلمة في عرفنا، في لغتنا وتعارفنا، أداة التعبير. إنما نقول للكلمة كلمة، هذه الحروف تعبر. أنا الآن جئت أعبر عن نيتي، عن نياتي وعن ما في نفسي معكم بهذه الحروف. فهذه المجاميع من الحروف إذن أدوات ووسائل للتعبير، أستخدمها في التعبير عن نيتي وعن إرادتي وعن ما في نفسي. الإنسان كذلك كلمة. الإنسان، هذا الإنسان سلوكه، فعله، عمله يعبر عن ما في نفسه. أكو إنسان يحكمه الهوى ويتحكم عليه الهوى وفي نفسه الخبث، هذا الإنسان سلوكه يعبر عن هذا الخبث الموجود في الكامن في نفسه. عمل، حركته، مواقفه، علاقاته، حركته في السوق، حركته في المجتمع، حركته السياسية دائما تعبر عن الخبث الذي في نيته وفي نفسه. فهذا الإنسان كلمة، كلمة خبيثة. وأكو إنسان في نيته الخير، الخير كامل في نيته، الفطرة السليمة، الخير كامل في نفسه، التوحيد كامل في نفسه، الفضائل، الفضيلة، الفضائل الإنسانية كامنة في نفسه. هذا الإنسان سلوكه تعبير عما يختلف في نفسه، سلوكه تعبير عما في نفسه. هذا أيضا كلمة، بس كلمة، ولكن كلمة طيب. هذا الإنسان كلمة طيب. إذن الناس كلمتان، الناس كلمتان، كلمة طيبة وكلمة خبيثة. بين هالكلمتين دائما صراع، بين الكلمتين صراع في التاريخ، وما يمكن أن تتعايش هاتان الكلمتان مع بعض، وما يمكن أن يتصافوا، لأن الخلاف بين الطيب والخبيث ليس من قبيل الاختلاف على الحدود أو آبار النفط أو نهار أو جزيرة أو بحيرة أو قطعة من الأرض حتى تتفهموا فيما بين الخلاف، خلاف حضاري، والخلاف على القيم، الخلاف على التوحيد والشرك. الخبيث يريد الشرك، المؤمن يريد التوحيد. الخبيث يريد الرذيلة، والمؤمن يريد، والطيب يريد الفضيلة. الخبيث يريد أضداد القيم، وين أكو قيمة هو يريد ضدها، يريد المنكرات، الطيب يريد المعروف، يريد القيم. فهؤلاء مختلفون في كل شيء ومتقاطعون في كل شيء، فلا محالة بينهم، صراع دائم بين حزب الله وحزب الشيطان، بين أولياء الله وأولياء الشيطان، بين جند الله وجند الشيطان. صراع مستمر منذ أقدم العصور إلى اليوم. فالناس كلمتان، وبين الكلمتين صراع تاريخي، وهذا الصراع صراع حضاري، صراع حضاري. وطبيعة الصراع الإسلام أن يكون دائم ومستمر، أن يكون ضاري وشرس، وما ينتهي الصراع إلا باستئصال أحد الجانبين. والله عز وجل وعطينا وعد والعاقبة للمتقين، يقول في هذا الصراع الله عز وجل ينصر المتقين على الكافرين. هذه الحقيقة التي يقررها القرآن. الكلمة الطيبة، الإنسان الطيب، الأمة الطيبة كشجرة طيبة، كشجرة طيبة. الشجرة الطيبة، لاحظوا خصال الشجرة، الشجرة الطيبة تنمو وتتكامل، كذلك الأمة المؤمنة في حالة تكامل ونمو دائم. من عصر نوح إلى عصر إبراهيم عليه السلام إلى عصر موسى عليه السلام إلى عصر عيسى عليه السلام إلى عصر رسولنا خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عصر الإمام المهدي الحجة عجل الله تعالى. هذه الأمة في تكامل، أمة التوحيد، خط التوحيد، خط الأنبياء في تكامل. نحن نقول في زيارة الحسين: السلام عليك يا وارث آدم صفتي، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. حسين عليه السلام وارث هذه السلالة المباركة من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله وعلي بن أبي طالب والحسن، هذه السلالة المباركة. والإمام الحجة وارث هذه المسيرة كلها، هذه الشجرة الطيبة في تناني وفي تكامل ومبارك، هذه نقطة. والنقطة الثانية أصلها ثابت، هذه الشجرة، الشجرة الطيبة لها جذور عميقة في الأرض، مهما كانت العواصف والرياح، ما دامت هذه الشجرة لها جذور عميقة في الأرض ما تنكسر، الجذور تحفظها. كذلك الأمة، كذلك الأمة المؤمنة، الكلمة الطيبة، الأمة الطيبة جذورها في التاريخ تحفظها. يعني احنا اللي يحفظنا اننا نعرف اننا من شجرة إبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله، هذا الإحساس، هذا الوعي، احنا ننتمي الى هذه الأسرة الطيبة، هذا الإحساس يحفظنا، هذا الإحساس يحمينا ويحفظنا من وعثاء الطريق. هذه الشجرة المباركة تؤتي أكلها كل حين، وأكلها الطيبات، الشجرة الطيبة ثمرتها أيضا طيبة، وهذه الثمرة في كل حين ما لها فصل معين، في كل الفصول ثمارها تؤتي ثمارها وطيبة. كذلك الأمة المؤمنة ثمارها طيبة، أقوالها طيبة، الإنسان المؤمن كلمته طيبة، موقفه طيب، علاقاته طيبة، أخلاقه طيبة، سلوكه طيب، إيده طيبة، قدمه طيب، طيب تعسل إنسان المنافق، لسانه دي نغزة، لسانه دي أذية، إيده مؤذية، قلبه مسود فاقد، عواطفه مكتهرة، كل شيء فيه خير، والإنسان المؤمن كل شيء فيه طيب. هذه الكلمة الطيبة. وأما الكلمة الخبيثة في مقابل الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، نبتة طفيلية ما إلها عمق في الأرض، ما إلها جذور ممتدة في الأرض، هذه بأقل ريح يوجعها ويسكت، ما لها من قرار. شجرة خبيثة ما لها قرار، أكلها خبيث، أغصانها خبيثة، ساقها خبيث، ما متكامل، ما ينمو، ما لها جذور، توقع الشجرة الخبيثة ما لها نمو. كذلك الأمة الكافرة، الأمة المنافقة، الإنسان الكافر المنافق ما إلى جذور، ما إلى عمق، ما بي طيب، ما بي ثمرة طيبة في حياته. إذا عنده ثمرة مرة، سلوك مر، هذا الكلمة الخبيثة ما مستقر على شيء، يعني ما إلى مبدأ يستقر عليه، اليوم يمشي على هذا المبدأ غدا يتحول إلى مبدأ آخر، اليوم مع هذا الموقف بعد غد يتحول إلى موقف آخر، يتقلب بين المواقف والمبادئ والقرارات، لأن ما إلى قرار اشتفتت من فوق الأرض ما لها من قرار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الكلمة الطيبة، وأن ينشر الكلمة الطيبة وأمة التوحيد على الأمة الخبيثة والكلمة الخبيثة، ويرزقنا الطيب، والطيب كله من الله تعالى وإلى الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع الأبرار، مع النبيين، مع الصديقين، مع رسول الله، مع أهل بيته عليهم السلام في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله السيدين الطاهرين.
أعزائنا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي، نسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان. أما عند 8:19 نقدم إليكم دواوين الولاء. عند 8:35 تستمعون إلى قواف حسينية أما درر البلاغة، فتقدم إليكم عند 8:44. عند 9 وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. حدث وحوار، البرنامج السياسي المباشر تسمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. عند 10:10 تستمعون إلى شعراء أهل المودة. عند 10:30 نقدم إليكم أثير الحكاية، أما الحسين سفينة النجاة فتستمعون إليه عند 10:43. عند 11:00 وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 11:20 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية، أما التلاوة المختارة فتستمعون إليها عند 12:58. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يقول إن منظمة شانغهاي تشهد توسعا تدريجيا نحو دور عالمي أوسع. استشهاد 12 شخصا بينهم 7 من عائلة سورية في عدوان إسرائيلي على البقاع اللبناني. قسام تؤكد اعتماد المقاومة الفلسطينية على التصنيع الذاتي وتنفي التهريب عبر مصر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. التقى وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي بالرئيس الصيني شي جين بينغ صباح اليوم، حيث عقد اجتماعا ثنائيا قصيرا، وذلك قبل انضمام عرقشي إلى اجتماع منظمة شانغهاي للتعاون بمدينة تيانجين الصينية. كما أجرى عرقشي سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزرائه على هامش الاجتماع 25 لوزراء خارجية المنظمة، منهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزراء خارجية كل من باكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وبيلاروس. وأشار عرقشي إلى أن المنظمة تشهد توسعا تدريجيا يتجاوز الساحة الإقليمية نحو دور عالمي أوسع، وتتناول في جدول أعمالها قضايا اقتصادية وسياسية وأمنية متعددة. أعلنت الحكومة العراقية تعرض حقلين نفطيين في إقليم كردستان لهجمات نفذتها طائرات مسيرة، معتبرة أن هذا الاستهداف يشكل اعتداء على جهود الدولة في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة التنمية. وأكدت الحكومة في بيان أن طبيعة هذه الأعمال الإجرامية وتوقيتها يشيران إلى وجود نوايا خبيثة تستهدف خلط الأوراق، مشيرة إلى فتح تحقيق فوري وموسع لتحديد الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات. وكانت طائرة مسيرة استهدفت حقل سرسنغ النفطي بمحافظة دهوك ما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج، كما تعرض حقل خورميلا النفطي في محافظة أربيل إلى هجمات بالمسيرات. استشهد 12 شخصا بينهم 7 من عائلة سورية وأصيب 8 نتيجة 3 غارات إسرائيلية على منطقة البقاع شرق لبنان. واستهدف العدوان الصهيوني عدة مناطق من بينها بوداي ومحيط بلدة شمستار ووادي أم علي غرب قضاء بعلبك وجرود وادي فعر شمال شرقي بعلبك التي استشهدت فيها العائلة السورية. كما قامت قوات الاحتلال بإطلاق رشقات رشاشة من موقع الرادار باتجاه أطراف بلدة شبعة في جنوب لبنان. تجددت الغارات الإسرائيلية اليوم على السويداء جنوبي سوريا في ظل تجدد الاشتباكات بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار عقب مواجهات دامية شهدتها المدينة منذ الأحد أدت إلى سقوط نحو 100 قتيل. وأشارت مصادر إعلامية إلى وقوع اشتباكات بين قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة في أحياء بمدينة السويداء دون إضافة مزيد من المعلومات. وصباح اليوم شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق مختلفة بالسويداء، كما شنت طائرات صهيونية غارات على أطراف مدينة أزرع بريف درعا. حول آخر مستجدات وتطورات الأحداث في سوريا إليكم هذا التقرير.
أرسلوا رجال الأمن بفضل اشتباكات بين الميليشيات الدرزية أو المدافعين عن السويداء وبين القبائل العرب والبدو بحوران، فانضموا إلى القبائل وبدأوا القتل والذبح بالسويداء. كثير دولة ترفض جيشها بفضل اشتباكات تشارك جيشها بالذبح والقتل. حلو كثير هاي المجموعات التكفيرية أو قوات الحكومة السورية المفروضة الأمر الواقع هي ماشي على مبدأ ابن تيمية. ابن تيمية الملقب بشيخ الإسلام من 400-700 سنة ماذا يقول عن الدروز؟ يقول الدروز هم كفار مرتدون مثل الشيعة، ذبحهم حلال، اذبحوا أولادهم وأطفالهم ورجالهم ونسائهم وشيوخهم، النوم في بيوتهم حرام، حضور مأتمهم حرام، هؤلاء كفار وكل من يشك في كفرهم فهو كافر. شو بدك أحلى من هيك؟ أن الدروز بدهم ينذبحوا، هذا رأيهم. كافر لم يكن هناك للمعنى الحقيقي، لم يكن هناك قيادة حقيقية للدروز في السويداء. تولى المشايخ وشيخ العقل